أحمد بين عينيه ضحى الآمال يبدو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 58 من دروس كتاب العقيدة الإسلامية وأسسها للشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما كتب. قال الشيخ: الفصل الثاني، الجن والاعتقاد بوجودهم. أولا، وجوب الاعتقاد بوجودهم. المسلمون كلهم يعتقدون بوجود مخلوقات غيبية عنا، لا نراها بحواسنا في الحالات العادية، اسمها الجن، لأن الله سبحانه في قرآنه والرسول صلى الله عليه وسلم في كلامه قد أخبر بوجودهم بشكل قاطع لا يحتمل التأويل. وإن وجود مخلوقات غيبية عنا لا نحس بها من الأمور الممكنة عقلا، فلا يكون إنكار المنكر لها إلا تكذيبا للخبر الصادق دون أي حجة أو برهان، وذلك لا يكون إلا من سمات الجاهلين أو الكافرين. قال الله تعالى مثبتا خلقه للجن والإنس في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وقال أيضا في سورة الرحمن: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وقد تعرض القرآن الكريم للحديث عنهم في نحو 40 آية من 10 سور تقريبا، كما خصص الله سبحانه سورة كاملة ذكر فيها قصة نفر منهم استمعوا للقرآن الكريم من تلاوة الرسول صلى الله عليه وسلم فآمنوا ثم ولوا إلى قومهم منذرين، هي سورة الجن. وفي هؤلاء النفر نزل قوله تعالى في سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وكان هؤلاء النفر من جن نصيبين من ديار بكر قرب الشام، أو من جن نينوى قرب الموصل، وقد جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر بنخلة في طريق الطائف، وهي قرية بينها وبين مكة مسيرة ليلة، وكان يقرأ سورة العلق وقيل سورة الرحمن. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشعر بهم في هذه الواقعة ولم يقصد فيها إبلاغهم القرآن، وإنما صادف حضورهم وقت قراءته. وقد تعددت وقائع وفادة الجن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ودلت الأحاديث على أنها كانت 6 مرات، منها ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي كاد يبلغ من شهرته مبلغ التواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة الجن واصطحب معه ابن مسعود إلى مكان أعلى مكة، ثم ترك النبي ابن مسعود وأمره ألا يجاوز مكانه وانصرف عنه بعيدا بحيث يراه، ثم تجمع الجن على الرسول صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى الإسلام، ثم ولوا إلى قومهم مؤمنين منذرين. ومنها ما رواه ابن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بت الليلة أقرأ على الجن واقفا بالحجون. طبعا والحجون هو منطقة في مكة المكرمة، وهي لقي فيها النبي صلى الله عليه وسلم الجن. إذن نحن كمسلمين عندما نؤمن بالله تبارك وتعالى نؤمن بكل ما جاء في كتاب الله، فالمسلم لو ترك آية واحدة لم يؤمن بها في كتاب الله عز وجل فهو في عداد الكافرين، ولو صام وصلى وزكى، لأن من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. جاء الكلام عن الجن، لا نريد الآن التفصيل في حياتهم، وإنما نريد أن نؤمن بما جاء به القرآن الكريم وبما وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء المخلوقات، لا نزيد على ذلك من كلام الناس شيئا. فلا تجد أي شيء مما يتكلم فيه الناس اليوم عن الجن موجودا في كتاب الله أو في سور أو في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنالك مخلوقات غيبية كالملائكة، وهنالك مخلوقات أيضا كالجن. إذن الجن وأمثالهم هؤلاء إذا سمعنا شيئا من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا نؤمن بذلك. ربنا عز وجل ذكرهم وبين أنهم من المكلفين الذين دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للإسلام. ليس كل شيء لا تراه معناه أنه ليس موجودا، لأن الرؤيا لها مدى معين، لا ترى أقل من ذلك ولا أكثر، وهنالك أشياء غيبها الله تبارك وتعالى عنا. إذن من آمن بالقرآن آمن بالجن، من آمن بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك آمن بوجود الجن، وإلا كان من الجاهلين أو كان من الكافرين. ألم نسمع أن الله عز وجل يقول في محكم تبيانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ معنى ذلك هنالك خلق من خلق الله عز وجل كلفهم الله عز وجل بالإيمان، ليسوا معصومين وإنما هم من المكلفين، هم من المختبرين، هم منهم الكافر ومنهم المؤمن، منهم الشقي ومنهم السعيد. إذن إنما علينا أن نؤمن بشكل عام بأن الجن قد آمن بعضهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله كلف مجموعهم بالعبادة، فمنهم من أطاع ومنهم من عصى. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الله عز وجل عندما خاطب البشر خاطب الجن فقال: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. يعني معنى ذلك هذا الكوكب الذي تعيشون فيه يا معشر الجن ويا معشر الإنس إن استطعتم أن تخرجوا منه عند ذلك لا تنفذون إلا بعلم بين واضح. لو نظرنا إلى كتاب الله عز وجل لوجدنا عددا لا بأس به من الآيات قد يبلغ أكثر من 40 آية. هذه الآيات كلها تتكلم بالتصريح عن الجن وأن هؤلاء الجن حضروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، سمعوا منه القرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام كانت دعوته للجن كما هي دعوته للإنس، فالله كلفه بهؤلاء وهؤلاء. فالذين آمنوا به هم صحابة لأنهم اجتمعوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وآمنوا به وماتوا على ذلك وإن طالت أعمارهم. ولا ندري هل يوجد ممن آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ما كلفنا الله عز وجل بذلك. فربما تسمع أن بعض الجن يعيشون الآلاف من السنين، مثلا يا ترى سنتهم كسنتنا؟ أحوالهم كأحوالنا؟ نحن لا نعرف إلا ما جاءنا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خبرنا القرآن أنهم عملوا بالدعوة إلى الله عز وجل. الواحد منهم يسمع الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام فيحمل هذا رسولا إلى قومه مبشرا ومنذرا. لذلك وصفهم الله بقوله قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم. معنى هذا أنه كان فيهم أيضا من اليهود ومن النصارى، إذن ومن الكفار ومن الفسقة، إذن ومن العدول يوجد جميع هؤلاء. يا قومنا هذا أسلوب في الدعوة إلى الله عز وجل، أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم. فتجد أن هؤلاء كانوا منذرين مبشرين ومبينين ذلك الأمر. ومن هنا نجد أن الله عز وجل عندما كلم هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم تعين هؤلاء. توجد بلد في سوريا وهي في الجنوب من حوران، ماذا تسمى هذه البلدة؟ نصيبين. هذه إذن الجن الذين كلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي إذن من هذه البلدة أو من قربها من ديار بكرين، أو هم أيضا من الموصل في العراق من جن نينوى، أيضا من تلك البلدة التي كان فيها سيدنا يونس عليه السلام داعيا إلى الله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ويقرأ في قومه سورة العلق أو سورة الرحمن، والجن يسمعون قراءته. وكذلك هذا الأمر تكرر مع النبي عليه الصلاة والسلام. أصرح شيء في هذا الباب أن النبي خرج إليهم داعيا وأخذ معه ذلك الصحابي الذي وصفه جراب ملئ علما، أخذ معه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه واصطحبه. ولما وصل إلى مكان مرتفع في مكة ترك النبي بن مسعود وطلب منه ألا يجاور مكانه. فهذه علاقة ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسول الله محفوظ، أما سيدنا عبد الله بن مسعود فطلب منه النبي أن يكون جانبا وأن ينصرف عنه بعيدا. نعم، فانصرف. إذن بقي سيدنا عبد الله واقفا في المكان الذي أمره به النبي عليه الصلاة والسلام، وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيدا لكن في مكان يراه من المكان الذي هو فيه، رآه لكنه لم ير الجن. نعم، والنبي أخبره وهو الصادق المصدوق. تجمع الجن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرأ عليهم القرآن، دعاهم إلى الإسلام، شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم خرج كل واحد منهم داعية إلى الله عز وجل كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإنس، فساروا شرقا وغربا وشمالا وجنوبا يدعون إلى الله عز وجل على بصيرة وهدى. النبي عليه الصلاة والسلام وقف في مكة المكرمة ليلة من الليالي يقرأ على الجن واقفا بالحجون، والحجون إلى الآن مكان معروف في مكة المكرمة، وفيه مقبرة، وفيها دفنت السيدة خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وبني هنالك مسجد سمي ذلك المسجد بمسجد الجن الذي تلا في ذلك المكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بالقرآن وبرسالة الإسلام، فأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. الأمر الثاني عقيدة الناس بالجن. أكثر أهل الملل والنحل وخصوصا أتباع الأنبياء معتقدون بوجود الجن، باعتبار أن الأنبياء وهم صادقون بلا مرية قد أخبروا بوجودهم، ولا يتم إيمان المؤمن بالله إلا بأن يصدق بجميع ما يخبر به رسوله. ولكن كثر الجدل بين أهل الملل وبين بعض فلاسفة القدماء ومتفلسفة المحدثين حول إثبات هؤلاء المخلوقات، ولا تعد أدلة المنكرين أن تكون أدلة تافهة لا تقوى على المناقشة لو سلموا بمبدأ صدق خبر الرسل، لأن هؤلاء ليس لهم من دليل على نفي وجودهم إلا أن يقولوا لم يثبت لنا وجودهم عن طريق حواسنا، فهم إذن غير موجودين. وقد سبق في مباحث العقيدة وثبوتها سقوط مثل هذا الاستدلال، وأنه لا يصح الاعتماد عليه بحال من الأحوال، وأن مسالك اليقين غير منحصرة في الإدراك الحسي، فهناك مسلك الاستنتاج العقلي وهنالك مسلك الخبر الصادق، ويكفي لإثبات حقيقة من الحقائق الاعتماد على أي مسلك يقيني منها. ويظهر سقوط استدلال هؤلاء المنكرين بشكل خاص بعد أن كشف العلم الحديث من خفايا الكون الشيء الكثير، وأظهر من القوى المعنوية الكامنة في هذا الكون ما يدهش العقول، ولا يزال العلم مضطردا في بحثه وكشفه حتى كادت العقول أن تستهل التسليم بالمستحيلات فضلا عن الممكنات، أو أن تستسهل التسليم بالمستحيلات فضلا عن الممكنات، علما بأن وجود الجن أمر ممكن عقلا كما قدمنا، وليس هناك أي دليل عقلي يثبت استحالة وجودهم، وإنما يتوقف إثبات وجودهم على واحد من اثنين، إما الكشف الحسي وإما الخبر اليقيني. أما الكشف الحسي فلم يثبت لنا به وجودهم بطريق قاطع يقيني، ولا نستطيع إثبات ذلك في الأحوال العادية بطريق قاطع يقيني أيضا، وإنما ثبت لنا بوجودهم بطريق الخبر القاطع الصادق، فنحن نعتقد بوجودهم ونسلم تسليما دون ما تردد أو اعتراض. ما دام الأنبياء من مشكاة واحدة ويأتون من طريق واحد وهم رسل الله إلى خلقه، فكل هؤلاء الأنبياء يدعون إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى، والإيمان بالرسل والملائكة والكتب، نعم كما يدعو المسلمون إلى ذلك، فهؤلاء جميعا موحدون، كلهم يبلغون عن اليوم الآخر ويوم الحساب والجزاء. ولذلك أهل أتباع الأنبياء جميعا يعتقدون بوجود الجن، لأنهم يصدقون رسلهم وكل رسول أول صفة من صفاته صدق، لأنه مبلغ عن الله عز وجل. وإذا أخبر الرسل بوجود الجن عند ذلك كان كل من آمن بالرسول مؤمن بوجود الجن. نعم، جاء بعض الناس ليسوا من أتباع الرسل، وخاصة مثلا مسألة الماديين. نعم، هؤلاء الذين يرون ويؤسسون فكرهم على أن الشيء المحسوس فقط هو الموجود، أما غير ذلك فهو غير موجود. لكن أصحاب العقل واليقين أخذوا مسالك، قالوا مصادر المعرفة أحيانا تكون من الإدراك الحسي، أحيانا تكون من الاستنتاج العقلي، أحيانا تكون من الوجدانيات الموجودة في الإنسان، أحيانا تكون من الأخبار الصادقة. هلا مثلا لو أخبرت أمامكم الآن عن بلدة مشهورة في العالم لكننا جميعا لم نذهب إليها، عند ذلك هل يستطيع واحد منا أن ينكرها؟ يقولون عنه إنه مجنون مثلا. يعني لو قلنا مثلا نيويورك ولا واحد ذهب إليها، لكن الناس كلهم تناقلت الأخبار في وجودها، فيضحكون على الإنسان الذي يقول إنها ليست موجودة لأنني لم أزورها. هل تستطيع أن تزور كل بقعة في العالم؟ هل تستطيع أن تكون عالما في كل شيء؟ هل تستطيع أن تكون مشاهدا لكل شيء؟ طبعا لا. إذن نحن آمنا بالرسل وصدقنا بما جاء به الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. هنالك قوى يشعر العلماء بها، من أين جاء، كيف تحصل ذلك؟ العلم يبحث بحثا دقيقا ويكتشف أشياء، حتى إنهم ربما لو قالوا عن ذلك إنه قريبا من المستحيل لآمنوا به. لكن الجن ليس أمرا مستحيلا، إنه من الأمر الممكن. الله عز وجل كما يخلق كائنات كثيفة قد يخلق كائنات لطيفة. مثلا مثال، أنا لا أستطيع أن أخرج من هذه النافذة لأنني كثيف، لكن الشمس تدخل من هذه النافذة لأنها لطيفة. ما الفرق ما بين دخول الشمس ودخول الملك ودخول الجن أيضا؟ هذا أمر ليس صعبا، وهذا أمر خاصة عندما آمنا بالله وأخبرنا الله عز وجل، فآمنا بما جاء في كتاب الله عز وجل. وكأننا إذ أردنا أن نحقق هذا الأمر لابد لنا من طريقين اثنين، الأشياء إما أن نحسها وإما أن تأتينا بالخبر الصادق. ليس كل شيء، نحن آمنا بالآخرة، آمنا بالجنة، آمنا بالنار، آمنا بالبعث، آمنا بالصراط، آمنا بالميزان، كل هذا من الأشياء الغيبية عنا. لماذا؟ لأننا آمنا بالخبر الصادق. هل يشترط والله عندما يريد الإنسان أن يؤمن أن يكشف له الرسول عن هذه الأشياء؟ لا. جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ يعلم قومه، وكان قد ضرب لكل نبي من الأنبياء مثل في المعجزة، فيقول آية صدقي أنني أفعل شيئا خارقا للعادة لا يستطيع البشر جميعا أن يفعلوه كما أفعله. هذا فقط ليس من أجل التظاهر في شيء، وإنما من أجل أن يقول للناس أنا مؤيد من عند الله، أخبركم بخبر فصدقوني، دليل صدقي هذه المعجزة، حتى لا يدعي أي واحد النبوة. لذلك ثبت لنا ذلك بوجود الخبر الصادق. بعد ذلك سيتكلم الشيخ عن حقيقة الجن وما ورد في حقيقتهم وصفاتهم، وهذه يعني تحتاج إلى درس كامل. أرى أن أقف هنا إن شاء الله تبارك وتعالى، ونتكلم بعد ذلك في هذه الحقيقة ونناقش ما ورد فيها من نصوص وصفات ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحاديثه التي حفظها عنه أصحابه الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.